ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد. هل الأخلاق نسبية؟ هل يمكن استيعاب الأخلاق في إطار نسبي مادي؟ لكن لو كانت الأخلاق هكذا فلن تستطيع أن تحاكم هتلر، لن تستطيع أن تحاكم النازية. فكرة الأخلاق النسبية تدمر المعنى والقيمة والغاية والمحاكم والدساتير والقضاء والمحاماة والدولة. كيف أحاكمك على جريمة ربما هي صواب عندك؟ إذا سار العالم وفق رؤية مادية فإنه سيتحول إلى غابة بعد ساعات. من فضل الله عز وجل أن هناك إجماع فطري إنساني على أن هناك أخلاق، وأن هذه الأخلاق مطلقة، وعلى أساس مطلقيتها نشأت المحاكم والدساتير والمحاماة والقضاء. على أساس مطلقيتها يمكن أن تحاكم المجرم. فالنظرة المادية الإلحادية لا تصلح للتطبيق ولا حتى التصور. معي ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، والرجل له أكثر من 1000 مقال في تفكيك العالمانية والإلحاد. السؤال هنا أستاذي، هل قامت العالمانية على التأسيس للأخلاق النسبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من القضايا الجدلية جدا في تاريخ حزمة الأفكار المتصلة بالعلمانية وصولا إلى الإلحاد، هل هناك أخلاق علمانية أو أخلاق تتأسس على الإلحاد أو لا؟ القول الأقرب إلى أن يكون القول الفصل، وأنا شخصيا من المنحازين إليه، أنك قد تجد ملحدا لديه أخلاق طيبة لكن الإلحاد لا يصنع أخلاقا طيبة، وبالتالي يصبح هذا ما يتميز به الشخص، الحالة الفردية. أما في القياس فهذا أمر ممتنع، ممتنع عقلا وليس ممتنعا لأنني أنا أريد أن أمتنع عن قبوله. خذ مثال. المعنى الأصلي لفكرة الأخلاق أن تقيم أمرا ما بناء على ألا تكون منتفعا أو متضررا منه، أو رغم ما له من صلة بنفعك أو ضررك. بهذا المعنى، إذا كان ثمة موقف منفعتك المباشرة أن تفعله لكن ضميرك الأخلاقي كقياس مطلق يدعوك إلى أن تمتنع عنه، فأنت تمتنع عنه بالتعارض مع مصلحتك. يعني إيه؟ برضو نشرح. رب العزة سبحانه وتعالى عندما شرع أحكام الطلاق أردف وأضاف وجعل شيئا يضاف إلى هذه الأحكام بما فيها من حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين، ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو حث وليس أمرا. وبالتالي إذا غلب على شخص ما عند هذه اللحظة التي فيها طلاق وانفصال غضب جعله لا يتنازل عن حق وينسى الفضل، فحدود ما أفهم من الآية أنه ليس عليه إثم لكنه حرم نفسه الثواب والفضل. هذا هو معيار الموقف الأخلاقي، أن أقرر أن أمرا ما يضرني لكنني سأفعله التزاما باعتبار أخلاقي، أو ينفعني لكنني سأمتنع عنه حرصا على معيار أخلاقي. التشبيه الدارج المصري دي حصالة في الآخرة، الحصالة دي ما تنفعش تكون في الدنيا وبالتالي ليس لها أساس دنيوي. فلما حضرتك تقول أنه أنا سوف أكون رحيما بالضعفاء لأنني أريد خلودا دنيويا، أقول لحضرتك كلامك متناقض. إذا أردت ثواب الرحمة بالضعفاء فلا يمكن أن يكون هذا الثواب مقبولا ولا مفهوما ولا منطقيا إلا بالإيمان بوجود إله وغيب وآخرة. والقرآن الكريم في مواضع عدة يؤكد مسألة الإيمان بالآخرة وتأثيرها في الأخلاق، لأن عدم وجود الإيمان بالآخرة يحول الشخص إلى وحش. وبعض التفسيرات ترى أنه التوراة المحرفة في الصورة التي وصلت إلينا إلى اليهود بها اليوم وآمنوا بها على حالتها فيها شحوب غير عادي في صورة الآخرة. ذكر الآخرة في التوراة نادر جدا، وليس ثمة صورة واضحة للآخرة كما هو الحال في القرآن الكريم الذي فيه ذكر ووصف للجنة والنار ودرجات ومقامات وأشكال نعيم وأشكال عذاب، وهذا الأمر له صلة بالردع عن إتيان أفعال معينة في الدنيا. فإذا شحب وجود الآخرة في النص شحب التزام الناس بالمعايير الأخلاقية، وبالتالي كل من يحدثني عن أخلاق نسبية لا أقبل منه المفهوم أبدا. الأخلاق إما أن تكون مطلقة أو لا تكون، وإما أن تتأسس على الأديان أو لا تكون، لأنه في الحقيقة لا يوجد أساس صلب يجعل الشخص، وسامحني في استخدام هذا التعبير، يطمئن إلى أنه يضع في حصالة للآخرة إلا هذا المعنى. واسمح لي هنا أن أنتقل من الخاص إلى العام في جملة واحدة ختامية، أنه نحن نتحدث دائما عن آثار الأفكار في الواقع، فنقول أنه الفن ينشر الحضارة وينشر النور وينشر التسامح، فهل الأديان لا تنشر أشياء إيجابية؟ طيب البيئة التي تحيط بنا جميعا ونعيش فيها هل يمكن تعقيمها من الدين بحسب التصور العلماني الإلحادي الذي يتبناه كثير من العلمانيين العرب؟ نعم يمكن إخلاءها من الدين ويجب إخلاءها من الدين. طب إيه رأي حضرتك بقى أنه العلوم الإنسانية في الغرب فيها مدرسة بتقول أن في شيء اسمه البيئة الأخلاقية، وأن البيئة الأخلاقية دي المكون الأساسي فيها الدين، وأن المجتمعات الكارهة إلى الحقيقة لا تتقدم أبدا؟ هذه قنبلة مفاجأة. باحث أمريكي اسمه مايكل نوفاك عمل دراسة عن البيئة الأخلاقية، وأدعو المشاهدين إلى البحث عنها وقراءتها، هي موجودة حتى الآن على الموقع الإلكتروني لجريدة نزوة العمانية مترجمة إلى العربية. مايكل نوفاك يتحدث عن أنه لا تقدم إلا بمجتمعات لا تكره الحقيقة. طيب واللي قالوا وقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأنزل علينا حجارة. المجتمعات الكارهة الحقيقة لا تتقدم، والمجتمعات الكارهة الحقيقة تفسد البيئة الأخلاقية وتخرج الدين من المعايير الأخلاقية وتؤسسها على أشكال من المنفعة السياسية أو الاقتصادية المباشرة، فنتحول إلى وحوش.
ربما هناك ملاحدة على أخلاق لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي. أستاذي هل هناك شجرة خلد في العالمانية؟
كما أن إبليس عندما أراد أن يغوي آدم خلق له خرافة شجرة الخلد وسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد ليدفعه للأكل منها، العلمانية أيضا خلقت أشجار خلد مماثلة دفعت أجيالا من المعاصرين إلى اقتراف آثام وخطايا أخلاقية مذهلة. ليه؟ لأنه راح إلى شجرة الخلد العلمانية. خد مثال، ودعنا نتوقف هنا أمام مثال جيمس كومي مدير الـ FBI السابق المباحث الفيدرالية الأمريكية. هذا الرجل عزله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في جولة وظيفية، يعني بيتنقل في بعض مكاتب الـ FBI، عرف بخبر إقالته من على التلفزيون وصدم، وكتب كتاب وهو في قمة الغضب من ترامب اسمه ولاء أعلى. كتاب ده مهم جدا وترجم إلى العربية فورا، يعني بمجرد نشره ترجم. يتناول فكرة خطيرة جدا مهم أنه نتأملها بدقة ونحن نتناول الدين أو العلمانية كأساس الاجتماع السياسي. جيمس كومي بيقول أنه ترامب ليس مؤهلا لأن يكون رئيسا لأمريكا لأنه لا يحافظ على القيم الأمريكية. هو بالإجراءات الرئيس نجح قد الأغلبية، أقسم اليمين هو الرئيس، لكنه يفعل أشياء تهدد القيم الأمريكية. طيب هنا الولاء الأعلى لمن؟ للرئيس أم للولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا سؤال أخلاقي. في عهد هتلر بعض ضباط الجيش قرروا أنه إنقاذ ألمانيا يتطلب اغتيال هتلر، وحاولوا اغتياله في محاولة مشهورة جدا وبقيت موضوعا للجدل أكثر من 60 سنة. نكرم هؤلاء أم نجرمهم؟ ضباط وطنيين أرادوا أن يخلصوا ألمانيا من الزعيم المجرم، أم خونة خانوا القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ إلى أن حسمت الأمر أنجلا ميركل قبل أن تخرج من السلطة واحتفلت بهم واعتبرتهم أبطال. هذا السؤال هنا ما هو؟ ما الولاء الأعلى في الدولة الوطنية الحديثة؟ للقيم الأخلاقية أم للهيكل التنظيمي للسلطة؟ في النظم السلطوية التي ارتكبت أبشع الجرائم كانت المشروعية يكفي لإثباتها أن الأمر صدر من أعلى، القائد أمر، سواء كان هذا القائد رئيس مستبد قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي زعيم الجيش قائد الجيش ايا كان صدر الهرم من اعلى القرار من اعلى الهرم فهو مشروع. فجاء من يقول لا، هناك مسؤولية اخلاقية فردية، والشخص يجب ان يحاسب نفسه باعتبار انه سيحاسب امام الله في الاخرة، فهو مسؤول اخلاقيا عن فعله. دي مسألة بقى مهمة جدا في تاريخ السياسة في العالم الحديث. ودي لك امثلة بقى تخض. الشاعر العراقي بدر شكر السياب، مشهور كشاعر، بدر شكر السياب جانب من حياته لا يعرفه كثيرون انه عمه هو الذي ادخل الشيوعية العراق. وبدر شكر السياب كان ملازما لهذا الرجل عمه من سن مبكرة، وساهم معه في انشاء قواعد الحزب الشيوعي العراقي. يحكي انه لما حصل ثورة مصدق 1952 في ايران، والامريكيون قاموا بانقلاب عليها وعزلوا مصدق واعادوا الشاه، ذهب على رأس وفد من الحزب الشيوعي العراقي للقاء الحزب الشيوعي الايراني حزب تودة لسؤالهم كيف لم يستطيعوا منع الانقلاب الامريكي واعادة الشاه. وكانت الاجابة صادمة، قالوا له حلم او حرية او حق 20 مليون ايراني، ده كان تعداد ايران وقتها، ليس اهم من سلام العالم. يعني ايه سلام العالم؟ قالوا له لو تحولت ايران الى دولة شيوعية وتم تأميم النفط كقرار نهائي، امريكا سوف تغزو ايران وسوف يحدث حرب سوفيتية امريكية، الاتحاد السوفيتي اهم من ايران. شيوعي وايران تخلوا عن احلام شعبهم وعن حقهم في الحرية وعن انتمائهم الى الشيوعية لانقاذ الاتحاد السوفيتي، تحولوا من معتنقي عقيدة شيوعية او انتماء ايديولوجي شيوعي الى جواسيس الاتحاد السوفيتي. هذه مسألة تصل بالامانة، حتى انه بدر شكر السياب نفسه شعر بالصدمة ان هذه خيانة للامال الوطنية للايرانيين. فهل بناء السياسة على اساس علماني يؤدي الى اخلاق علمانية افضل؟ طيب، خماسي كامبريدج، خمسة من اعرق العائلات في بريطانيا على الاطلاق ومن اكثرها غنى، قرروا خيانة بريطانيا هم الخمسة وسربوا اسرار القنبلة النووية الى الاتحاد السوفيتي، قناعة منهم بانه وجود الخيار النووي في يد دولة واحدة في العالم خطر على سلام العالم، نحن نحمي سلام العالم، نفس الحجة التي قالها شيوعي ايران، وهي قضية جريمة خيانة وطنية حتى في القانون البريطاني، جريمة خيانة عظمى. طيب، جورج بليك جاسوس بريطاني كان يشغل منصب كبير جدا في المخابرات البريطانية في الجزء المسؤول عن مكافحة التجسس، مش التجسس على الأعداء، مكافحة جواسيس الأعداء في بريطانيا. فجأة فوجئوا بأنه أعداد كبيرة من عملاء المخابرات البريطانية بيقتلوا في أنحاء أوروبا. حامت الشبهات حول عدد من الأشخاص، المخابرات البريطانية حققت ان حصرت الشبهات في جورج بليك. فبعد فترة قبضوا عليه وبدأوا يحققوا معاه، بعد مسافة من الإنكار اعترف وقال نعم أنا سلمت أسماء هؤلاء للمخابرات السوفيتية الكي جي بي، وأنا أنا أعتنق الشيوعية، أنا ولائي للاتحاد السوفيتي. هذا أمر خطير على فكرة، ومن المهم جدا دراسته دراسة متأنية لأن الأمثلة كثيرة. المفاجأة الأكبر في موضوع جورج بليك بقى أنه مين اللي ربى جورج بليك؟ هنري كوريال مؤسس الحزب الشيوعي المصري، لأنه كان ابن زوجته وتزوج أمه بعد أن أنجبته من رجل آخر ورباه وهو طفل، وقال في التحقيقات أنه كل ما تعلمته في الحياة وله قيمة تعلمته من هنري كوريال. وبالتالي الأخلاق إذا لم تتأسس على أساس ديني فيما يتصل بالاجتماع السياسي الإنساني وفيما يتصل بالعلاقات الإنسانية الفردية لا يمكن أن يكون لها أساس حقيقي، ولا يمكن أن تثبت أمام اختبارات التاريخ واختبارات الفتن الإنسانية التي يمر بها الإنسان أمام المال أو أمام السلطة أو أمام المرأة أو أمام أي شيء يمكن أن يفتنه. اسمح لي في تعليق ختامي أن أقول إنه أحد الألفاظ التي أصبحت ذات ظلال سحرية قوية جدا ومؤثرة جدا في العالم الحديث لفظ الحضارة، وأصبح هناك تنازع في وصف أمم معينة بالحضارة أو سلبها هذا الوصف، وأصبح هناك ادعاء احتكار الحضارة كما يفعل غربيون كثيرون، وأصبح هناك مسار من ارتكاب الجرائم باسم الحضارة كما حدث في الاحتلال الغربي لعديد من دول العالم، حيث أبادوا الملايين من الشعوب وزعموا أن هذا نشر للحضارة بين الأمم، وصولا إلى بنيامين نتنياهو الذي عندما انتقد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو عدد الأطفال القتلى الكثيرين في غزة قال له من يريد الدفاع عن الحضارة يجب أن يقف في صف إسرائيل. أنا أود هنا أن أقف في لمحة أخيرة أمام مصطلح الحضارة كما فاجأني عندما نشرت كتابي قبسات من حضارة التوحيد والرحمة في العام 2014 في وزارة الأوقاف الكويتية. كنت أبلور ما من الله علي به من أفكار ردا على سيلفيو برلسكوني الذي أهان الحضارة الإسلامية، واستلزم الأمر أن أتوقف أمام مفهوم الحضارة. وفوجئت بأنه المجلد الأول من قصة الحضارة الذي خصصه راوية الحضارة الشهير ويل ديورانت اجتهد فيه أن يحدد الشروط اللازمة لبناء الحضارة، فعدد عدة شروط في مقدمتها الوفرة والأمن. وفاجأني وأدهشني أن القرآن الكريم لخص ما قاله ديورانت في مئات الصفحات في آية قرآنية كريمة من فيها رب العزة سبحانه وتعالى على أهل مكة بأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالحضارة تنشأ بعد الوفرة والأمن، ورب العزة سبحانه وتعالى رزق أهل مكة هذا حتى يأتينا الإسلام كما أتانا دون جهد كبير منا، وتلك نعمة ومنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرها كل مسلم قدرها، وأن يحمد الله عليها حمدا كثيرا، وأن نجد وراءنا ما يزيد عن 1000 عام من تراث فهم الإسلام وتفسيره قرآنا وسنة وأصول وتاريخ وحتى رقائق وزهد، أن نجد أنفسنا ناطقين بالعربية لغة القرآن الكريم. تلك منة عظيمة نشكر الله عليها، وفي عالم الأسباب ودنيويا أنا مدين لك بالشكر. أتمنى وآمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قدمته في ميزان حسناتك، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ويجعلكم سببا للهداية.
في الأخير أتقدم بالشكر لأستاذي ممدوح الشيخ على قبول الاستضافة في هذا البرنامج، جزاه الله خيرا، وعلى وعد بحلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هرمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل، الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، علوم الأرض ودليل الرب من جناب الدين، عن جهل كانت دعوته تطليل. علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل، واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تطليل.